الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البرزخ وفي اللغة الحاجز بين الشيئين، طبعا الشيئين اللذين هما يحجز بينهما هي الدنيا والآخرة، فالبرزخ الذي نتكلم عنه هو هذا العالم الذي يكون عالم ما بين الدنيا وبين الآخرة. هذا العالم تكلمنا في بعض الليالي السابقة عنه، فقلنا أنه عالم الأرواح، وأن الروح بالموت لا تموت، وإنما فقط الذي يموت الجسد فقط، وتبقى الروح مستقلة كما ذكرنا أيضا تلبس جسدا مثاليا غير الجسد المادي، فوتبقى على هذه الحال إلى يوم القيامة، أو إلى نفخة الصور وإلى يوم القيامة. خلال هذه الفترة في عالم البرزخ هناك طبعا القبر، أنه البرزخ يبدأ من بعد الموت مباشرة، ففيه القبر وفيه الجنة والنار البرزخيتان حسب ما سيأتي أيضا، أن الجنة عند أمير المؤمنين، وعندنا أيضا روايات أن هناك جنة في على جبل رضوى، إذا كان المقصود بجبل رضوى هذا الجبل القريب من المدينة، وليس المقصود أيضا نفس وادي السلام له جبل الطور والذي هو نفسه النجف الأشرف. فإذا كان مقصود جبل رضوى هذا الذي يسمى برضوى، فإذا معناه أنه أكثر من جنة موجودة وليس جنة واحدة. نار أيضا موجود وتسمى براهوت، وقيل في حضرموت هناك موضع النار. المهم أن هناك جنة وهناك نار، وهناك الأرواح إما منعمة أو قسم منها منعم كما ذكرنا، وقسم منها معذب، وقسم منها مثبت، لا الآن لا يعذب ولا ينعم، وإنما بعد الحساب، يعني يخرج للآخرة ومن يبدأ حسابه وعقابه في النعم، يسأل المسائل ثم بعد ذلك يثبت إلى الآخرة. فهناك الناس أنواع، وكل فصل بين شيئين برزخ كما في مجمع البحرين مجمع البيان. وفي المفردات البرزخ هو الحاجز والحد بين الشيئين، قيل أصل برزخ برزه، ومنه قوله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان، يعني حاجز لا يبغي المالح على الحلو ولا الحلو على المالح. زين، البرزخ عالم يجب الاعتقاد به كما بقية الأمور الاعتقادية، يعني لابد للإنسان أن يعلم أن هناك عالم برزخ نص عليه القرآن كما ذكرناه، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، بعد يعني وراء هذه الدنيا أو الحياة الدنيا برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا هو حياة البرزخ هذه تستمر من الآن إلى يوم يبعثون. في أحاديث في تفسير القمي، في حتى إذا جاء أحدهم الموت إلى قوله إنها كلمة هو قائلها فإنها نزلت في مانع الزكاة قوله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال البرزخ هو أمر بين أمرين وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة، لأنه هو صاير يعني في الوسط، فيه ثواب وفيه عقاب، لكن العقاب والثواب هم نصف نصف لأنه على الروح دون الجسد أيضا، فهو برزخ أيضا بين الدنيا التي لا ثواب فيها ولا عقاب وبين الآخرة التي كلها ثواب وعقاب على الروح والجسد، فهناك في البرزخ هم ثواب وعقاب، برزخ أيضا وسط. وهو رد على من أنكر عذاب القبر والثواب والعقاب قبل يوم القيامة، وهو قول الصادق والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ، فأما إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم. طبعا هذه الكلام بعضهم قال بأنه ليس هناك أي شفاعة وليس هناك أي تدخل في عالم البرزخ، وإنما الشفاعة والتدخل فقط في الآخرة، وحاول يستدل بمثل هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن في الواقع أن الشفاعة والتدخلات والتوسلات تختلف في الثلاث المراحل. مثلا الإنسان الآن في الدنيا، الإنسان تصيب قضايا ومشاكل واحتياجات فيتوسل مثلا، وقد يتأخر الجواب عنه، فهنا لا يقال أنه في الدنيا لا تدخل مثلا لأهل البيت في أمور الناس، وإنما يتدخلون، ولكن النسبة، نسبة التدخل مثلا نسبة معينة لمصلحة، أنهم يروا أنه المؤمن إذا يقدر يتحمل كثير من المصاعب أفضل له، لأنه المدار على الآخرة، الحياة التي يجب أن يعيشها هي حياة الآخرة وليس حياة الدنيا، حياة الدنيا يتحمل فيها حتى ينعم في الآخرة. فإذا الاستجابات في الدنيا بتكون يعني بمستوى معين، في عالم البرزخ قد تكون الاستجابات أكثر من الدنيا ولكن أيضا مو مثل الآخرة، لأنه أيضا الأشياء اللي تصيب الإنسان في البرزخ تخفف عليه في الآخرة، والمهم في الآخرة مو المهم البرزخ نفسه. فإذا تكون أيضا التدخلات في البرزخ أقل من التدخلات في الآخرة، لما تيجي الآخرة تفتح الشفاعة على مصراعيها، لأنه بعد إذا ما يشفعوا له هناك يروح نار جهنم إلى ما لا نهاية، فلا بد يتدخل، فيكون هناك القضية أوسع، التدخل أوسع. إذن هي القضية مراحل، وليس هذه الرواية تقول بأنه ما أكو أي شفاعة أو أي تدخل في عالم البرزخ أو في القبر، بل في عالم البرزخ وفي القبر أيضا في تدخل، لكن لأناس خاصين يكون عملوا أعمال في الدنيا حتى تخفف عليهم البرزخ مثلا أو شيء من هالنوع، فذولا يتدخلون. أو مثلا نفرض الله يروح يزور الأئمة، عندنا روايات من زارني زرته في مواطن الحاجة، ومن ضمنها عند منكر، عند مجيء منكر ونكير، عندنا روايات بهالمعنى. زين هذه جيته عند منكر ونكير ليش؟ جيته عند الموت، ما احنا امس قرانا، ويتدخل ويا ملك الموت الأئمة عليهم افضل الصلاة والسلام كلهم من نفسه، وهكذا. فاذا اكو تدخل. وعن علي بن الحسين إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. طبعا هذا كما قيل من محض الإيمان فهو له روضة من رياض الجنة، من محض الإيمان محضا، ومن محض الكفر محضا فهو حفرة من حفر النيران، وهناك أناس مثبتون لا روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار، رحمة بهم الله سبحانه وتعالى يأخر ما لهم إلى يوم القيامة. وفي حديث أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله قال: قلت له: جعلت فداك، يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش، فقال: لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، لكن في أبدان كأبدانهم. هذا الكلام اللي احنا نقوله الجسد المثالي صراحة في الرواية، بدن مثل بدن الإنسان، يشبه بدن الإنسان تماما، فيكون الشخص هو الشخص، وليس في يكون الشخص الإنسان في شكل طير أو الإنسان في حوصلة طير. هذه طبعا روايات ليست شيعية، من الجماعة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يردوها ويبينوا الواقع. عندنا أكثر من آية ورواية على أن الروح تبقى. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زين، فهذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني الكلام مستمر، هذا من حين موتهم وذهابهم من هالدنيا لا تحسبهم أموات، وإنما هم موجودون أحياء عند ربهم. هذه هي نفسها اللي نسميها احنا حياة الروح أو الحياة البرزخية. إذن الأموات في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون، هاي الحياة البرزخية. فرحين بما آتاهم الله من فضله، لأن ذولا يعجل لهم ثواب مباشرة، يعني يكون من محض الإيمان محضا، فعلى طول يحصل ثواب ويروح على طول إلى الجنة البرزخية مباشرة. فمثل هذا يفرح بما آتاه الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هذا الكلام اللي ينقل يعني عن بعض العلماء أنه كان مثلا رآهم مستبشرين لأن فلان سيأتي إليهم، أن احنا قلنا أنه هذا الشخص الذي تبكي عليه البواكي في الدنيا يستقبله آخرون بالاستبشار والفرح، لأنه كما أن له أناس فقدوه فإن له أناس ينتظروه أيضا في ذلك العالم. فطبعا بمجرد أن يشوفوا يبشره بالموقف الذي هو فيه، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نقدر نحولها على الميتين وعلى الأحياء. لا خوف عليهم يعني على الميتين، فهذا لما يجي يقول دولة ماتوا ما أدري شنه صار فيهم كذا، فلما يجي يراووا أنفسهم يعني يظهروا لترى ما علينا لا خوف ولا شيء. من جهة أخرى يبشروا نفس اللي جاي بأنه أيضا أنتم لا خوف عليكم. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الحياة البرزخية هو هذا شأنها، شأنها أن الإنسان الموجود ببدنه لا ليس بإمكانه أن يشعر بالإنسان الموجود بروحه، لأنه ممكن أن يكون الأرواح موجودة في أي مكان ولا نتمكن من رؤيتها، لأنه حسب طبيعتنا هناك نسبة معينة من القدرة، يعني الجوارح البدنية لا ترى كل شيء، الرؤية لابد بشفافية معينة، الأذن لا ما تسمع إلا بحد معين، ديسيبل معين، إلى آخره، يعني كل الحواس تتعطل في عند درجة معينة. ويظهر أن هؤلاء أن عالم البرزخ خارج عن قدرة الحواس الإنسانية، فالحواس الإنسانية ما تقدر تطلع على هذا العالم. وقال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هنا فيها نقطة لطيفة يذكروها، أنه هذا معناه يتكلم عن جنة البرزخ وليس جنة الآخرة. جنة الآخرة ما فيها شمس وصبح وعصر وليل، لكن جنة البرزخ هي على الأرض نفسها، فيها صباح وفيها ظهر وفيها ليل، فيأتيهم رزقهم بكرة يأتيهم أو وعشيا، لأن فيها بكرة وفيها عشي، فمعنى هذا أنهم يعيشون مع الناس ومع الخلق، بعكس الآخرة. جنة الآخرة، جنة الآخرة ليس فيها بكرة ولا عشي، بكرة صباح يعني وعشي ليل. وفي عن الفضل بن شاذة من كتاب صحائف الأبرار أن أمير المؤمنين اضطجع في نجف الكوفة على الحصى، فقال قنبر: يا مولاي ألا أفرش لك ثوبي تحتك؟ فقال: لا، إن هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمته في مجلسه. فقال الإصبغ بن نباتة: أما تربة مؤمن فقد علمنا أنها كانت أو ستكون، يعني هذه الأرض دفن فيها مؤمنين ذابوا، هذا التراب هو في النتيجة تراب من مؤمنين، فهذه معروفة، فما معنى مزاحمته في مجلسه؟ فقال: يا ابن نباتة، إن في هذا الظهر أرواح كل مؤمن ومؤمنة في قوالب من نور على منابر من نور. فالقوالب النورية هي نفسها الأجسام المثالية، يعتبرها قوالب عبر عن القاء، طبعا لأنه تختلف الأجسام، فالمؤمنين تصير أجسامهم نورية مثلا، غير المؤمنين تصير أجسامهم بدل النور ظلام. وفي حديث قيس مولى علي بن أبي طالب قال: إن عليا أمير المؤمنين كان قريبا من الجبل بصفين، فحضرت صلاة المغرب، فأمعن بعيدا ثم أذن، فلما فرغ من أذانه إذا رجل مقبل نحو الجبل أبيض الرأس واللحية والوجه، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، مرحبا بوصي خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين والأعز المأمون والفاضل الفائز بثواب الصديقين وسيد الوصيين. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: عليك السلام، كيف حالك؟ فقال: بخير، أنا منتظر روح القدس، ولا أعلم أحدا أعظم في الله عز وجل اسمه بلاء ولا أحسن ثوابا منك، ولا أرفع عند الله مكانا، اصبر يا أخي على ما أنت فيه حتى تلقى الحبيب، فقد رأيت أصحابنا ما لقوا بالأمس من بني إسرائيل، نشروهم بالمناشير وحملوهم على الخشب، ولو تعلم هذه الوجوه التربة الشائهة، وأومأ بيده إلى أهل الشام، ما أعد لهم في قتالك من عذاب وسوء نكال لأقصروا، ولو تعلم هذه الوجوه المبيضة وأومأ بيده إلى أهل العراق ماذا لهم من الثواب في طاعتك لودت أنها قرضت بالمقاريض. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم غاب من موضعه. فقام عمار بن ياسر وأبو الهيثم بن التيهان وأبو أيوب الأنصاري وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت وهاشم المرقال في جماعة من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وقد كانوا سمعوا كلام الرجل، فقالوا يا أمير المؤمنين من هذا الرجل؟ فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام هذا شمعون وصي عيسى عليه السلام، بعثه الله يصبرني على قتال أعدائه. فقالوا له فداك آباؤنا وأمهاتنا، والله لننصرنك نصرنا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يتخلف عنك من المهاجرين والأنصار إلا شقي. فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام معروفا. فالشاهد أن هذا شمعون يعني مع أنه طبعا متوفى من قديم الزمان إلا أنه ما زال حيا في جسم مثالي، أيضا في جسم شكل نفس شكله السابق، بل الجسم المثالي يعني لحية بيضاء يقول بعد، فما أدري هو توفي بهذه الكيفية فباقي في عالمه البرزخي على حالته التي توفي فيها وغير ذلك. وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله قال إن أرواح المؤمنين يرون آل محمد. فطبعا تذكر هنا أرواح آل محمد في فترة البرزخ أيضا ظاهر هذه الرواية أنه حتى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في أجسام برزخية أيضا، يعني أرواح عليهم السلام في جبال رضوى، فتأكل من طعامهم وتشرب من شرابهم وتحدث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت عليهم السلام، فإذا قام قائمنا بعثهم الله وأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا أو زمرا فزمرا، فعند ذلك يرتاب المبطلون ويضمحل المنتحلون وينجو المقربون. هذه أيضا تبين أن هناك أرواح في عالم البرزخ وأنها باقية وأنها تعود مع ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، اللي هي الرجعة يعني، فمعناها الرجعة نفس الأجسام التي خرجت من أبدانها تعود إلى أبدانها ثم تخرج إلى هذه الدنيا. وعن أبي الحسن الأول الإمام الكاظم قال سألته عن الميت يزور أهله، قال نعم، إذن افترض أنه موجود يعني بروحه، فقلت في كم يزور؟ قال في الجمعة وفي الشهر وفي السنة، يعني بعض الناس كل أسبوع يسمح له بالزيارة، وبعض الناس يسمح له كل شهر، وبعض الناس يسمح له كل سنة، ويظهر أن بعض الناس الفترة أطول أيضا، وفي السنة على قدر منزلته. فقلت في أي صورة يأتيهم؟ قال في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم ويشرف عليهم، فإن رآهم بخير فرح، وإن رآهم بشر وحاجة وحزن اغتم. ولذلك في يعني تعتبر هذه الرحلة شيء من ثوابه وعذابه، فإذا كان يستحق ثواب ذهابه إلى هذه الأماكن يكون يعني لإراءته الأشياء التي تفرحه تكون ثواب إليه، وإذا كان لا يعني يستحق عقاب فتكون هذه الرحلة يرى ما لا يسره فتكون جزء من عذابه أيضا في عالم البرزخ. وفي حديث يونس بن ضبيان قال كنت عند أبي عبد الله فقال ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ فقلت يقولون تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش. فقال أبو عبد الله سبحان الله، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. يا يونس، إذا كان ذلك أتاه محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقربون، فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالب الدنيا. يعني نص صريح جدا في الجسد المثالي. فيأكلون ويشربون، قلنا أنه عندهم أكلهم شربهم ونفس الشيء، يعني يأكلوا تفاح مثالي وبرتقال مثالي، يلبسوا عقل مثالية وغطر مثالية وثياب مثالية، كلها مالت الزواج مثالي. والله بعد هذه يحتاج إلى تجربة. يفترض الشكل يعني الزواج في ذلك العالم، إنما الإحساسات شبيهة بالحقيقية، ما يأثر مثالي لو مو مثالي. نعم، فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالب الدنيا كقالبه في الدنيا، فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. خلاص هو من يجي الشكل هو نفس الشكل، فيعرفوه لكان جسمه بهذه بنفس صورته، يأتيهم بنفس صورته. طبعا قد يكون الواحد يشوفها في النوم، لما تشوف فلان نفس هذا هو قدامك، يعني كأنه بنفس بالضبط هو ترى، وهذا لابس جسد مثالي يفترض، يعني أو اللي قدامك على أقل تقدير هو مجرد جسد مثالي وليس جسد حقيقي أو مادي. حقيقي هو لكن ليس مادي. وحديث الاحتجاج، هذا بالنسبة إلى البرزخ. ثلاثة القبر، وسيأتي الكلام حوله إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المؤسسين إخواني الحاضرين. من أوصانا بالدعاء تقبل أعمالهم، وسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.